أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. صدق الله العلي العظيم. كان الكلام في المحاضرة السابقة في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وفي مدلول الجملة الخبرية ومدلول الجملة الإنشائية، في النسبة التامة التي تدل عليها والتي تمثل مدلول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وتوصلنا في البحث إلى أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة، والجملة الإنشائية أيضا موضوعة للنسبة التامة، لكن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، نريد أن نخبر عنه، ليس عندنا إلا أن نخبر عنه ونحكي عنه. أما الجملة الإنشائية فهي موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، بما هي نسبة يراد تحقيقها. وقلنا تحدثنا عن الكلمة البسيطة أو الكلمات البسيطة والكلمات المركبة والهيئات المركبة، تحدثنا عن الاسم والفعل والحرف، تحدثنا عن المعنى الاسمي ومعنى الحرف، ما هو مدخلية هذه البحوث فيما نريد أو في البحوث الأصولية. قلنا كل هذه مقدمة أو مدخل، هذا مدخل لكي ندرس أو ندخل في البحوث أو في العناصر المشتركة، في العناصر اللغوية المشتركة التي تدخل في علم الأصول وفي موضوع علم الأصول، والتي تكون من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عند الفقيه. وتحدثنا تحت عنوان الدلالات التي يبحث عنها أو يبحث عنها علم الأصول أو تبحث في علم الأصول أو يبحث عنها في علم الأصول، الدلالات التي يبحث عنها أو يبحث عنها علم الأصول. قلنا يوجد عناصر في عمليات الاستنباط الفقهي، يوجد عناصر أو بعض المفردات، معاني بعض الألفاظ اللغوية تدخل في مبحث واحد أو في باب واحد من أبواب الفقه، هناك يبحث عند عملية الاستدلال، يبحث الفقيه عن ذلك العنصر وفي ذلك العنصر اللغوي، وهذه سميناها بالعناصر الخاصة. ويوجد عناصر تتكرر لنا، لها شأنية ولها صلاحية أن تدخل في كل باب من أبواب الفقه، في كل مسألة من مسائل الفقه، أو في نقول في كل باب من أبواب الفقه لها تلك الصلاحية والشأنية. وهذه سميت بالعناصر المشتركة. إذا يوجد عناصر لغوية خاصة ويوجد عناصر لغوية مشتركة، فما هي العناصر اللغوية المشتركة التي تمثل أحد أو تمثل جزءا من العناصر المشتركة الكلية لعلم الأصول؟ العناصر المشتركة، قلنا بأن العناصر المشتركة اللغوية التي تبحث في علم الأصول عديدة، منها صيغة الأمر سنأخذ اليوم إن شاء الله، وصيغة النهي الأمر والنهي، وكذلك الإطلاق، وأدوات العموم، وأداة الشرط. وبعد ذلك ننتقل إلى المبحث القادم. اليوم الكلام سيكون كما يسميه السيد بعنوان صيغة الأمر، بعنوان صيغة الأمر، أو نقول بعنوان الأمر، الأمر والنهي. اليوم الكلام في الأمر والنهي، تكون ربما يكون عنوان أشمل أو أوسع، أو فيه جانب من الإحاطة خاصة فيما يخص البحوث القادمة إن شاء الله. لا ننسى بأننا قلنا الجملة الخبرية تدل على أي شيء؟ تدل على النسبة التامة. ما هي النسبة التامة التي تدل عليها الجملة الخبرية؟ أو ما هي مواصفات هذه النسبة؟ أو ما هو أو كيف تقيد هذه النسبة؟ أو ما هي حيثية هذه النسبة؟ نقول موضوع النسبة التامة الجملة الخبرية، موضوع النسبة التامة منظور إليها، منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بما هي مفروغ عنها، بما هي حقيقة واقعة ينظر إليها هذه الجملة الخبرية. والجملة الإنشائية موضوع نسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، هذه الجملة الإنشائية يراد تحقيق النسبة، والجملة الخبرية بما هي متحققة نريد أن نخبر عنها. مثلا الكلام في الأمر، الأمر أو الأوامر والنواهي، الأمر والنهي. الكلام في الأمر، نحن تعلمون يوجد كثير من هكذا نقول أوامر إلهية وواجبات شرعية، كل هذا يدخل في عنوان الأمر. وللأمر حيثيتان أو بحثان، أو في الأمر بحثان. مرة نتحدث تعلمنا معنى المادة، وذكرنا ماذا نقصد بالمادة وماذا نقصد به الهيئة أو الصيغة. ذكرنا هناك، قلنا في الكلمة نحن يعني قصدنا تكرار بعض الدروس ورجعنا إليها مرة وثانية وربما ثالثة حتى نستفيد منها في، قلنا في البحوث القادمة، ونتذكر لأن سيكون لها الأساس في البحث، فهم تلك البحوث يكون له أساس في فهم البحوث اللاحقة. الكلام كان هناك عندما قسمنا اللغة، قلنا تقسم إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية. الكلمة المركبة قلنا تساوي أو تقسم إلى المادة مضاف إلى مضاف إليها مضافا إليها الهيئة. واضح القضية؟ قلنا مادة وهيئة، مادة وصيغة. ففي ضرب قلنا المادة هي الضرب، والهيئة هي على وزن فعل مثلا. وهكذا كل كلمة لها مادة ولها هيئة، الهيئات التركيبية لها مادة ولها هيئة. ما هو الفرق؟ نحن حتى في البسيطة ممكن أن يقال هذا، لكن الفرق بين البسيطة والمركبة أن للمادة وضع، أن للمادة وضعا وللهيئة، وأن للهيئة وضعا أيضا مستقلا، هذا وضع مستقل وهذا وضع مستقل. أما في الكلمة البسيطة المادة والهيئة بوضع واحد وضعت للمعنى، أما في الكلمة المركبة فالمادة لها وضع وضعت لمعنى، والهيئة لها وضع والصيغة لها وضع وضعت لمعنى آخر. فعندما نتحدث في الأمر أو نتحدث في النهي علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار ذلك البحث أو ذلك التقسيم الذي ذكرناه حتى يكون البحث أشمل. فالكلام في الأمر أو في النهي مرة يكون البحث وتكون جهة البحث في المادة، ومرة أخرى تكون في الصيغة أو الهيئة، مرة في المادة ومرة في الهيئة. عندما نقول في المادة، نقول الكلام في المادة، هنا ماذا يشمل المادة؟ لنتذكر، يشمل الكلمة البسيطة لأنها من مادة وهيئة موضوعة لوضع واحد، فيها مادة تشمل الكلمة البسيطة، وتشمل المادة من الكلمة المركبة، واضح؟ وعندما نتحدث عن الهيئة والصيغة يكون الكلام في الهيئة التي هي من الكلمة المركبة، وأيضا يكون في الهيئة التي هي من الهيئات التركيبية. واضح المثل من الجمل لنقول. فعندما نتحدث عن المادة، إذن البحث مرة يكون في المادة ومرة يكون في الهيئة. فعندما نتحدث عن المادة نقول الكلام في الأمر أو الأوامر. فالكلام في المادة، إذن ماذا سيكون عندما يكون الكلام في المادة؟ مرة نتحدث عن مادة الأمر، مرة نتحدث عن مادة الأمر اللي ما هي مادة الأمر؟ أليف ميم راء، لنقول هكذا، همزة ميم راء، أليف ميم راء، هذه مادة الأمر. مرة تكون عبارة عن كلمة بسيطة تأتي بعنوان أمر، صدر أمر، جاء أمر، سمعت أمرا، أمر، أمر، هذا اسم، هذه كلمة بسيطة، هيئة ومادة موضوعة لمعنى واحد. ومرة مادة الأمر تأتي جزء من كلمة مركبة، تأتي جزءا من كلمة مركبة، مثلا أقول آمرك أو أمرني، هذا الأمر وآمر، هذه كلمة بسيطة أم مركبة؟ مركبة. قلنا من تطبيقات الكلمات المركبة هو الفعل، وهذا فعل، فإذا هذا فيه مادة وفيه هيئة. مادة آمرك أو آمرك أو يأمر، المادة هي أيضا أليف ميم راء، أمر أليف ميم راء، إذن هذه مادة وأمر. في الأمثلة الأولى كانت من الكلمات البسيطة أيضا مادة. وهيئة الأمر هي التي تكون هنا، يأمر مثلا، هيئة يأمر يفعل، وهيئة أمر فعل. إذن الهيئة التي مادتها أليف ميم راء، وأيضا يشمل أي شيء، عفوا هنا ربما في إشكال، فهذه الهيئة هنا هيئة يأمر وهيئة أمر، فيها يفعل وفعل، هذه يفعل وفعل، واضح القضية؟ هذه هيئة أي شيء، هيئة يأمر وهيئة أمر، ولكن هل تدخل في البحث هذه أم لا تدخل حتى نعرف هذه القضية؟ نقول لا تدخل في هذا البحث. لماذا؟ لأن الكلام في مادة الأمر وفي هيئة أو صيغة الأمر، واضح؟ والمثال الذي طرحناه هنا يأمر وأمر، صح المادة أمر، لكن الصيغة والهيئة هل هي أمر؟ ليست صيغة الأمر، بل هي صيغة المضارع وصيغة الماضي. واضح المسألة؟ لأن نفرق بين هذه القضية حتى لا يحصل عندنا تداخل في القضية. إذن مادة الأمر عندما تبحث في الكلمة البسيطة، وتبحث كمادة عندما تأتي بالكلمة المركبة، وتبحث كصيغة عندما تأتي في كلمة مركبة. الآن نأتي كصيغة. الصيغة قلنا لا تشمل الصيغة التي هي تأتي من يأمر وأمر التي تأتي من المضارع والأمر، وإنما تأتي من فعل الأمر لنقول صيغة الأمر. مثلا في أمر أمرك أو أمرك، هذا فعل أمر صيغة أمر، والمادة أيضا أمر. هنا اشتركت المادة والصيغة، مادة أمر وصيغة أمر، وإضافة مثلا إلى ذلك أو من تطبيقات الأخرى مثلا نقول اقرأ أيضا صيغة أمر، والمادة هنا ليست أمر، فتبحث الصيغة اقرأ ادرس صلي صم، تبحث صيغة الأمر حتى لا يكون في بالنا أنه عندما نقول صيغة الأمر إذن يقول صلي صم، أين الأمر؟ لا يوجد لفظ أمر أو مادة أمر أو كلمة أمر حتى نقول صيغة أمر. قلنا الصيغة من تطبيقاتها أو أوضح تطبيقاتها هي فعل الأمر افعل، فعل الأمر صيغة الأمر، فعل الأمر نقصد بها أو ما يشير إليها فعل الأمر أو ما يدل عليه فعل الأمر، أو هي اللي نقول صيغة الأمر هي هيئة فعل الأمر. بهذه القضية تكون أدق، لأن الفعل هو عبارة عن مادة وهيئة، مادة وصيغة، الهيئة هي الصيغة. فإذا صيغة الأمر ليس شرط أن تأتي بمادة الأمر معها، ممكن أن تكون مادة القراءة أو مادة الصوم أو الصيام أو مادة الصلاة، ولكن أتت بهذه المادة أتت بهيئة أو بصيغة الأمر، صلي صوم اقرأ ادرس، كما يأتي بصيغ أخرى. واضحة؟ إذن الآن نقول نعيد، ربما صار بعض التداخلات في هذه المطالب. عندنا الكلمة البسيطة أمر، جاء أمر وهذا أمر، هذه مادة الأمر. إضافة إلى يأتي أمر، عفوا إذا ربما المثال أمر، أمر ويأمر وأمر، أما أمر وأمرك فتكون أيضا ضمن الصيغ المضارعة تدخل ليس في الأمر، فإذا كنا صحح هذا المثال ربما كان فيه نوع من الإشكال، فتقول لشخص أمر، هذه صيغة أمر ومادة أمر اشتركت هنا، وهناك تقول مادة، نقول اشتركت هكذا، نقول للمادة وضع وللصيغة وضع، وهناك عندما تقول هذا أمر يوجد فقط مادة، ماذا نقصد؟ نقصد لا يوجد وضع خاص للهيئة، مادة وهيئة لها وضع واحد. ومرة نقول اقرأ، هنا لا يوجد مادة أمر وإنما يوجد صيغة أمر. الآن المثل صارت واضحة إن شاء الله. نعيد، عندما نقول هذا أمر أو جاء أمر، هنا مادة أمر، وعندما نقول أمر هنا مادة أمر وصيغة أمر هيئة أمر، وعندما نقول اقرأ هنا مادة أمر لا يوجد مادة القراءة، فعندنا فقط صيغة أمر. واضح المسألة؟ إذن الكلام مرة يكون في مادة الأمر ومرة يكون في صيغة الأمر. ما هو المعنى الذي هكذا نقول مادة أمر؟ إذن عندما تحدث مادة أمر تحدث بالدال أم بالمدلول؟ تحدث باللفظ أم بالمعنى حسب المعلومات التي درسناها في السابق؟ محمد جابر الطويرجاوي، نعم مادة الأمر هي عندما نتحدث بالدال، لنقول عندما نتحدث بالألفاظ أو في الألفاظ. وبصورة عامة أو بالمعنى الأولي لكلمة أو لمادة الأمر فإنها تدل على الطلب. ويقينا أيضا تدل على الشيء وتدل على الحادثة، هذه تفصيل إن شاء الله في المراحل القادمة. مثلا تقول عندي كثير من الأمور، كثير من الأشياء، حصل أمر، حصلت حادثة معينة أو واقعة وهكذا، كما تقول في الأمر، وأيضا يدل على الطلب. فهي ربما يعني تقال من المشتركات اللفظية بين الطلب وبين الشيء، بين الطلب ومعاني الأخرى، إن شاء الله يكون البحث عنها قلنا في المراحل القادمة. إذن بعد أن نعرف بأن مادة الأمر عندما تستعمل وتصدر من الشارع المقدس، تصدر في القرآن أو تصدر في السنة النبوية الشريفة، نقول أولا قلنا لا نريد أن ندخل بتفصيل الأمر، فإنها تدل على الطلب بعد أن نسلم بأن هذا الشيء أو قرينة أو الانصراف أو الوضع بأي صيغة أخرى، هي تدل على الطلب. يوجد اشتراكات لفظية مع باقي المعاني، هذا شيء آخر، لكن الأمر الذي يدل على الطلب إذا صدرت من المولى الشرعي، إذا صدرت من الشارع المقدس ونسمع الأمر ونعلم بأنها تدل على الطلب، نأتي هنا نقول هذا الطلب. طبعا يوجد بحث علينا أن نفرق بين الطلب التشريعي والطلب التكويني. عندما تحدث عن مولى الشرعي نقول الطلب التشريعي، الكلام في عالم التشريع، ما هو أو ماذا نقصد بعالم التشريع أو ماذا نريد في هذا المقام، نقول لنفهم إجمالا لنعرف ماذا نريد نقصد. عندما تحدث بعالم التشريع نقصد أن نتذكر أنه عندما يحصل ملاك وتصور وحصول ملاك والتصديق به وتحصل الإرادة، الشوق الأكيد، تحريك للعضلات، فالمولى يريد، يرى المصلحة ويريد أن يحقق، لكن لا يفعل بنفسه ولا يأمر المكلف بالفعل، وإنما يوجهه، يرسله إلى الصلاة، يرسله إلى الحج، يرسله إلى الزكاة، إلى تطبيق الصلاة، إلى أتيان الزكاة، إلى فعل الحاج، لا يجبره، يرسله، ينبهه، يوجد هذا الشيء، يأمره بهذا الشيء، يطلب منه أن يفعل. ففي عالم التشريع الفعل فعل المكلف، المولى يريد من المكلف أن يفعل، المولى يجد المصلحة في هذا الفعل لكنه لا يفعل ولا يجبر المكلف على الفعل، يوجه المكلف للفعل ويأمر المكلف بالفعل ويخبره بأن مع عدم الفعل ستكون العقوبة كذا، ومع الفعل سيكون الأجر والثواب كذا، سيكون تكون الجنة مثل أمامك أو النار تكون هي المقر إليك وهكذا مع العصيان. الآن نقول لو صدر الأمر من المولى، مادة الأمر والكلام نفس الكلام أو يجري في صيغة الأمر، فلو صدرت مادة الأمر من المولى وقال أنت مثل مأمور بالصلاة أو أمر الصلاة عليك متحقق أو صادر أو فعلي وهكذا، أمر، انتبه استعملنا مادة الأمر، فهنا تقول أمر يدل على الطلب، إذا المولى يطلب مني أن أفعل الصلاة، أن أؤدي الصلاة، لكن هل هذا الطلب يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ كل من يسأل. فهنا عندما نسأل نقول تسمع أنت هنا تقول الله سبحانه وتعالى قدر أمرا بالصلاة، ماذا ينصرف إلى ذهنك؟ هذا واجب أم ليس بواجب؟ مباشرة ينصرف الذهن إلى الوجوب، إلى الإجاب وإلى الإلزام. هذا الانصراف الذهني تعلمنا سابقا ماذا يدل؟ يدل على أن لفظ الوجوب، لفظ الأمر عفوا، عندما سمعت لفظ الأمر انصرف ذهنك فورا إلى أن عندما سمعت وتصورت لفظ الأمر انصرف ذهنك فورا ومباشرة إلى تصور الوجوب، الطلب الوجوبي، تصور الوجوب. هذا الانصراف الفوري والمباشر للذهن بين تصورين ماذا نسميه؟ ماذا قلنا عنه؟ سميناها الواضع، وقلنا إذا انصرف مباشر واكتشفنا الوضع إذن هذا المعنى الذي استعمل فيه الوضع معنى حقيقي. قلنا لأن هذا سميناه الانصراف الفوري هو التبادر، إذا تبادر المعنى من اللفظ فهذا المعنى المتبادر هو التبادر، قلنا أحد تطبيقات قانون الذهن البشري. وإذا تبادر اللفظ المعنى المتبادر تبادر المعنى عند سماع اللفظ، فالمعنى المتبادر هو المعنى الحقيقي، لأنه القرن وتطبيق القانون البشري هو بين المعنى، بين صورة اللفظ وصورة المعنى الذي حصل بينهما القرن الأكيد. واضح المسألة؟ فإذن هنا تبادر لنا المعنى الحقيقي، إذن الوجوب هو من المعاني التي حصل بينها وبين اللفظ القرن الأكيد. نحن نقول انصراف والانصراف والتبادر يقينا من حاق اللفظ دون قرائن دون كذا، لأن في كثير من الأحيان يوجد قرائن نستدل بها على أو يحصل فيها التبادر، وهذه لا تعتبر من حاق اللفظ، ونحن من اللفظ بما هو دون أي قرينة ومؤثر خارجي، إذا حصلت فإن هذا يدل على أن الوضع للحقيقة، وهذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ وتحققت العلاقة اللغوية بينه وبين اللفظ. إذن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي. ندخل أيضا بتفصيل أكثر في صيغة الأمر ونتحدث عن الطلب الوجوبي أو عن الوجوب. الكلام أيضا في صيغة الأمر، نحن الآن قلنا الكلام مرة في مادة الأمر وصيغة الأمر، الكلام في الأمر مادة وصيغة. السيد كأنما في هذه المرحلة يطرح مباشرة الصيغة، ونحن أعطينا المادة، ربما يكون فيها شيء من التوطئة للدخول في الصيغة باعتبار المسألة في المادة ربما يكون فيها أكثر وضوحا، إذا ليس عند الكل فعند البعض. صيغة الأمر التي هي قلنا تكون مثلا على صيغة افعل، اذهب، صلي، صم، جاهد، التي قلنا لها مادة ولها هيئة. المادة هنا في هذه الأمثلة لا يوجد، ليست مادة الأمر، أما الهيئة هي أو الصيغة هي صيغة الأمر. وإذا الآن مثلا سألنا، نسأل مثلا الشيخ أمجد الناصري، نقول له نريد مادة وصيغة تدل على الأمر، ماذا تقول؟ لا ننسى أمرك، لا ليست أمرك، قلنا عدلنا عن ذلك المثال، تقول للمقابل تقول له أمر، كما يقول أمر ابنك بالصلاة، أمر أهلك بالتقوى، أمر أهلك بالالتزام مثلا بالأخلاق وهكذا. فهنا أمر فعل أمر مادة، مادة الأمر وصيغة الأمر.
ليس أمر، وإنما تقول للمقابل أمر. إذن عندنا صيغة الأمر، الكلام في صيغة الأمر. والآن أيضا نسأل، عندما يقول المولى صلي، عندما يقول صم، عندما يقول جاهد، عندما يقول أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، عندما يقال أظهر عينك عند ظهور الفتن، ماذا نفهم من هذا؟ أو على أي شيء تدل هذه الصيغة؟ على وجوب الفعل؟ هل تدل على الوجوب هذه الصيغة؟ تدل على الوجوب، وجوب تلك المادة التي هي الذهاب أو الصلاة أو الصيام أو الجهاد أو إظهار العلم أو دفع الفتن، عندما تأتي ادفع الفتن. أيضا نقول هذه عندما نسمع يحصل عندنا تبادر لنقول إلى الوجوب، إلى الأمر الوجوبي، إلى الطلب الوجوبي، إلى وجوب الفعل. إذن بهذا نقول أن صيغة فعل الأمر أو صيغة الأمر تدل على الوجوب. واضح المسألة؟ صيغة الأمر تدل على الوجوب. أعم من فعل الأمر لنقول تستعمل أيضا لام الأمر وغيرها من أمور أيضا تدل على الوجوب، فنقول صيغة ربما يكون فيها أكثر شمولية للمعنى. فصيغة الأمر تدل على الوجوب، فهل هي عندما نقول إذن عندما نقول تدل على الوجوب، فهل هي نفس تعطي نفس معنى كلمة وجوب؟ قل لصلي نفس معنى وجوب الصلاة، أو صم نفس معنى وجوب الصوم، واضح المسألة؟ هل يوجد ترادف بينهما؟ نقول لا، لا يوجد ترادف. ما هو الدليل على عدم وجود الترادف؟ الدليل هذا تعلمناه من المعنى الحرفي أو في المعنى الحرفي. هناك قلنا إذا قلنا بالترادف فإنه كما نستبدل الإنسان لنقول بالبشر لو صح الاستبدال، أو الأسد بالغضنفر أو بالليث في أي مقام، لصح إبدال هذه الكلمة وهذا اللفظ بدل هذا اللفظ ما دام الترادف متحقق، ما دام الترادف متحققا يصح الاستبدال. فهل يصح أن نبدل وجوب، وجوب الصلاة مثل ما يقال صلي؟ صلي نفس المعنى، أنت تقول صلي صم نفس معنى وجوب الصلاة، وجوب الصيام. أبسط فرق هنا، صلي تقول هذه من الجمل التامة والهيئات التامة، يصح السكوت عليها أو يمكن السكوت عليها وأصدق بها أو لا أصدق، أو من تدل على نسبة يصح السكوت عليها أو يمكن السكوت عليها. أما عندما تقول وجوب الصلاة هنا تنتظر ماذا به وجوب الصلاة، واضح المسألة؟ فلا يصح إبدال، انتبه لهذا، لا يصح إبدال كلمة وجوب بدل الصيغة. نحن قلنا عندما نقول صلي هي هيئة أو صيغة زائدنا المادة مضاف إليها المادة، فالمادة هي الصلاة والهيئة إبدلنا بدلها وجوب. فإذا لو كان فيهما الترادف لصح إبدال أحدهما بدل آخر، إبدال الوجوب بدل الهيئة، وعند الإبدال يتغير المعنى. إذن لا يوجد ترادف بينهما، بينما عندما تقول شاهدت الأسد أو شاهدت الغضنفر أو شاهدت الليل إبدال نفس المعنى يعطينا لا يتغير. واضح المسألة؟ إذن عندما نقول صيغة الأمر تدل على الوجوب هل يعني هذا أنها موضوعة لمعنى الوجوب؟ هل أن لفظ الأمر عفوا هيئة الأمر لهيئة افعل هيئة الأمر أو صيغة الأمر تقول كما نقول مثلا الأسد لفظ الأسد موضوع لي هذا المعنى الذي هو عبارة عن نسميه بالحيوان المفترس معنى الحيوان المفترس هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فهل هيئة أو صيغة الأمر موضوعة للوجوب وحصل القرن الأكيد بين الوجوب وبين صيغة الأمر أو هيئة الأمر عندما نقول للوجوب أي معنى الوجوب لأن عندنا صيغة أو الهيئة هي الدال ومعنى الوجوب هو المدلول ولا نقصد اللفظ عندما نقول أيضا الحيوان المفترس حيوان المفترس أيضا لفظ يدل على معنى فنقصد معنى الحيوان المفترس واضح القضية إذن هنا عندما نقول لفظ عندما نقول هيئة أو صيغة الأمر تدل على الوجوب أي على معنى الوجوب هل هي موضوعة فعلا لمعنى الوجوب لو كانت موضوعة لمعنى الوجوب ماذا معنى الوجوب ماذا يدل عليه إذن صار عندنا كم لفظ يدل على معنى الوجوب أو كم دال يدل على الوجوب كلمة أو لفظ الوجوب يدل على معنى الوجوب واضح المسألة مثل ما لفظ الأسد يدل على معنى الأسد إذن عندنا لفظ الوجوب يدل على معنى الوجوب وهنا نقول صيغة الأمر تدل على معنى الوجوب إذن صار عندنا صيغة الأمر ولفظ الوجوب مترادفان يدلان على معنى واحد ولو كان مترادفين لصح إبدال أحدهما بدل الآخر لأن المعنى هو واحد وعدم صحة الإبدال بطلان التالي يدل على بطلان الأول أو المقدم لا يصح إبدال أحدهم بدل الآخر إذن لا يوجد ترادف بينهما ليسا مترادفين واضح الاستدلال على هذه إذن هيئة الأمر غير موضوعة لمعنى الوجوب إذن كيف نستفيد وهذه القضية قضية لفظ صيغة الأمر كما أن مادة الأمر تدل على الوجوب هذه القضية مسلمة في المادة نقول على طلب وجوبي أو كذا بأي طريقة أخرى كلامنا الآن في الصيغة إذن في الصيغة عندما نقول أن الصيغة تدل على الوجوب على معنى الوجوب وثبت عندنا أن معنى الوجوب الذي تدل عليه الصيغة غير مستفاد من الوضع غير مستفاد من القرن الأكيد كيف عرفنا غير مستفاد قلنا لو كان مستفادا من هذه القضية أو من الوضع ومن القرن الأكيد ولو كان القرن الأكيد قد حصل بين اللفظ وبين المعنى لصح إبدال كل الألفاظ التي تدل على معنى الوجوب ولصح إبدال الهيئة كل الدوال لنقلها والألفاظ لصح إبدال هيئة الأمر أو صيغة الأمر ب لفظ الوجوب وهذا غير صحيح لا يصح هذا الشيء إذن نحن نتيقن بأن لفظ الوجوب يدل على معنى الوجوب إذن هنا يثبت عندنا أن هيئة الأمر أو صيغة الأمر لا تدل على معنى الوجوب إذن كيف نستفيد هكذا نبقى في حيرة وفي حيرة إذن كيف نستفيد الوجوب من الأمر ونحن نقول نعم تدل على الوجوب كيف تم استفادة الوجوب من هذا هنا يدخل السيد يقول يدخل أو نحتاج إلى تحليل كما يعبر. فهنا نحلل نقول نحن تعلمنا وقلنا سابقا هذه القضية نؤكد عليها والمفروض تكون قد أصبحت واضحة عندنا أن صيغة أو هيئة الأمر الصيغة أو الهيئة دال أو مدلول دال هذا دال له مدلول هذا لفظ له معنى إذن الهيئة والصيغة دال لها مدلول لها معنى ما هو معناها أو لأي شيء موضوعة موضوعة للنسبة هذه قلنا سابقا موضوعة للنسبة للمعاني الحرفية للروابط الخاصة بين الفعل والفاعل بين المبتدأ والخبر بين كلمة وأخرى هذا تفصيل كل شيء بحسبه لكن قلنا المادة توضع لشيء والهيئة والصيغة أيضا توضع لشيء لمعنى آخر المعنى معنى الهيئات هو النسب معنى الهيئات الهيئة التي من الكلمة التركيبية ولنقل المعاني الحرفية هي مدلولات الهيئات والصيغ فهيئة الأمر مدلولها النسبة الربط الخاص المعنى الحرفي مدلول صيغة الأمر الآن إذن هي النسبة بين أي شيء وأي شيء هي ربط بين أي شيء وأي شيء عندما أقول صلي أربط بين أي شيء أنا أسأل الآن نقول عندما نقول صلي شيخ فرقد الرباعي لا أعلم أين أصبح وفي أي مكان وموضع الآن نسأل نقول في هذا المورد أو في هذا السؤال ما هو الربط أو ما هي النسبة أو النسبة المتحققة من هيئة الأمر وصيغة الأمر في صلي بين أي شيء وأي شيء نسبة تحتاج لنقول هنا حاليا إلى طرفين فماذا يقول شيخ فرقد ما هما الطرفان في هذه النسبة نقول يوجد ربط بين الفعل بين هنا صلي بين الصلاة عندما نقول في صلي فيها هيئة أو صيغة أمر تربط بين أي شيء وأي شيء تربط بين هي نسبة بين الصلاة وبين المكلف أو فعل المكلف واضحة إذن أنا أربط بين المكلف وبين الصلاة أو فعل الصلاة إذن بيصلي أربط بين المكلف وبين العبد وبين الصلاة في صوم أربط بين العبد وبين الصيام في الجهاد أربط بين العبد وبين الجهاد جاهد صوم صلي نسبة ربط خاص عندما تأتي لفظ الصلاة بمفردها يحضر المعنى ويخطر المعنى في الأذهان ويأتي لفظ المكلف أيضا له معنى ويخطر في البال المعنى في الذهن لكن ما دام لا يوجد ربط بينهما لا أستطيع أن أقول أذهب أو أربط أو يذهب فلان أو لهذه الكلمة أو لهذا اللفظ أو لهذه الصلاة علاقة بذلك المكلف عندما تأتي صلي تختلف القضية هنا يكون عندي معنى آخر اللي هو النسبة أو الربط بين هذه الكلمة وهذه الكلمة بين معنى هذه وبين معنى هذه فإذن الربط بين طرفين هذا هو المعنى الذي تدل عليه صيغة أو هيئة الأمر إذن النسبة هنا بين لنقل الفعل أو مادة الفعل الصلاة عفوا بين الصلاة وبين المكلف الفاعل الذي سيفعل الصلاة الذي يريد منه أن يؤدي الصلاة يفعل الصلاة. وفي اللغة هي صلي فعل وفاعل، فبين مادة الصلاة وبين الفاعل المخاطب المكلف العبد. الآن نسأل نقول هذه النسبة في صيغة الأمر، نحن لا ننسى آخر موضوع دخلنا قبل أن نقول عناصر وخاصة وعناصر المشتركة كان الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، لا ننسى نستحضر هذه الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. شيخ يوسف إن شاء الله يكون منتبه، يكون منتبها إلى الدرس. الآن نقول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، لا ننسى سيد يوسف الشامي كما نريد أن نتذكر أهل الشامية ووكيل الشامية. إذن عندنا هنا في صلي نسبة وربط خاص بين الفعل، فبين مادة الفعل التي هي الصلاة والفاعل المكلف العبد. الآن أسأل، لا ننسى، الآن نسأل نقول النسبة هنا متحققة ومفروغ عنها وأريد الحديث عنها أو أخبر عنها أو أحكي عنها، أو لا هذه النسبة أنظر إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، أريد أن تتحقق، هي غير متحققة لكن أريد أن تتحقق من قبل المكلف، واضحة الإجابة إن شاء الله واضحة عند الجميع. عمار، عايد، مالك، قيس، السيد ربما أبو فاطمة أو السيد أبو فاطمة، نعم، وشيخ ميتم أيضا أبو فاطمة بغداد. ماذا نقول الآن؟ سيد حيدر الشرع إن شاء الله المسألة واضحة عندك. إذن المسألة عندنا هنا نقول هي عبارة عن نسبة يراد تحقيقها، نسبة يراد تحقيقها. هذه أين أخذناها؟ نحن قلنا تذكرنا الموضوع السابق الجمل الخبرية والجمل الإنشائية، هذه فعل من الجمل الإنشائية، جملة فعلية من الجمل الإنشائية من فعل الأمر، عفوا جملة يراد تحقيقها. لم نقل الطلب هناك، لا ننسى الإنشاءات التي ذكرناها هناك، الجملة الطلبية بصيغة أفعال وجملة التمني وجملة الترجي وجملة الترجي والاستفهام، هذه كلها جمل إنشائية. فإذن نحن في الجملة الطلبية صيغة أفعال فهي جملة إنشائية، فهي تدل على نسبة تامة منظورا إليها، موضوع عن النسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، إذن هذه أنظر إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. واضح المسألة؟ إذن هنا انتهينا إلى هذا المطلب. نقول إذن صيغة إفعال تدل على نسبة كما تعلمنا، وهذه النسبة بين طرفين، بين مادة الفعل وبين الفاعل سواء كان مكلف أو الإنسان. وماذا يريد المولى أو الشارع المقدس؟ وماذا يريد من هذا الكلام أو من هذا اللفظ أو من هذه العبارة أو من هذه الصيغة عندما يقول صلي؟ قلنا يجبر المكلف ويحرك المكلف إلى ذلك المكان، أو ماذا؟ يرسل المكلف، ينبه المكلف، يوجه المكلف، يقول له افعل، إذا لم تفعل تحصل على عقوبة، يجب عليك أن تفعل وأنت مخير، تريد أن تفعل وإذا لم تفعل تتحمل نتائج عدم الفعل. يقول الله سبحانه وتعالى هو المفيض وهو دائم الإفاضة، هو المانح هو المعطي، فيعطينا القوة، يعطينا القدرة على الحركة، يعطينا القدرة على التفكير وعلى الصلاة. من غير الإفاضة الإلهية نحن ماذا؟ محبوسون، نحن جامدون، نحن معدومون. عندما يريد أن يحقق المولى الأمر التشريعي أو الأمر الشرعي أو يحقق الأمر في عالم التشريع، من الحكمة وهكذا يحكم العقل بأنه لا يمكن أن نبقى بالحبس والحجز وعدم القدرة والعجز والعدم، ويريد منا المولى أن نحقق مادة الفعل في الخارج، أو يريد أن يربط بيننا وبين الفعل بذلك الربط الخاص وبتلك النسبة الخاصة بين بيننا وبين الصلاة، بيننا وبين الصيام. إذن الحكمة ماذا تقول؟ العقل ماذا يقول وماذا يحكم؟ يقول على المولى أن يرسلك، يعطيك، يفيض عليك، ينعم عليك. إذن يرسلك يفتح الحبس ويزيل العجز ويفك الحجز، يرسلك إلى تلك النسبة، يرسلك إلى تحقيق تلك النسبة وذلك الربط بينك وبين الصلاة. واضح المثل؟ من هنا انتزع عنوان الإرسال، قال بأن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، سماها النسبة الإرسالية. واضح المثل؟ يعطي مثال، هو يقول كما في الصياد، الصياد عندما يريد أن يرسل أو يريد أن لنقول يحقق نسبة الصيد ونسبة الإمساك بالفريسة، ماذا يفعل بالنسبة إلى عندما يكون عنده كلب صيد؟ يرسل الكلب، ليس من المعقول أن يبقى متمسكا أو ممسكا بالكلب ويكون الكلب في داخل الحبس ويطلب منها ويأمره باصطياد الفريسة أو الإمساك بها. والشيء الصحيح ماذا يفعل؟ أن يرسل الكلب إلى الفريسة حتى يحقق نسبة الافتراس، لنقول نسبة الصيد، يحقق الارتباط بين الفريسة وبين الكلب، بين فم الكلب والفريسة، بين فعل الكلب والفريسة، وهكذا. إذن عليه أن يرسل. هذه بهذا المعنى قلنا الأمثال تضرب ولا تقاس. يقول السيد هذه النسبة الإرسالية، يطلق يرسل حتى يحقق ما يريد في الخارج، هذا في عالم التشريع لا يجبره، يرسله، ينعم عليه ويفيض عليه ويعطيه القدرة ويفك القيد عنه ويخرجه من الحس، يذهب كي يفعل، كي يحقق النسبة ذلك المكلف. والمكلف المؤدب المطيع العابد يجب أن يكون كالآلة بيد المولى فيحقق ذلك الأمر ويمتثل ويحقق تلك النسبة. فيقول هذه هي النسبة الإرسالية. من هذه النسبة الإرسالية، من هذه النسبة الإرسالية يستفاد بأن أن المولى الشرعي مرة يريد، هكذا نقول، اشتاق أكيدا ويؤكد على تحقيق تلك النسبة، فيكون الأمر أو تكون ويكون الإرسال أيضا على نحو التأكيد والشدة، بحيث لا يمكن لعالم التشريع للمكلف أن يتخلف عن تحقيق تلك النسبة، فينتزع الوجوب من هناك. لأن هذه النسبة وهذا الإرسال هو إرسال لتحقيق إرادة المولى وشوق المولى وطلب المولى، فننتزع الوجوب من هناك لأنها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد. وإذا لم يكن الشوق بتلك الدرجة من الشدة والتأكيد، ولم تكن تلك الإرادة بتلك الشدة والتأكيد، فننتزع من هنا الاستحباب، لأن المولى لم يؤكد، ولأن الإرسال لم ينشأ أو لم يصدر عن شوق أكيد ومؤكد. إذن عندما اتضح لنا أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية من المولى الشرعي ناشئة من أي شيء؟ من العالي إلى الداني، من المولى الشرعي ناشئة من إرادة وشوق أكيد وشديد، فهي تدل على الوجوب من هذا الشوق. هذا الشوق يدل على أن المولى يريد هذا ويلزمنا أن نفعل هذا ويلزمنا أن نحقق هذا الأمر وهذا الشيء، فهي تدل على الوجوب لأنها تدل على النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية المتضمنة للشوق الأكيد الذي يدل على الوجوب. واضح القضية؟ إذن هنا نقول إذن موضوع للنسبة الإرسالية هكذا نقول إذن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الدالة على الوجوب المتضمنة للوجوب، إذن هي صيغة الأمر لم توضع للوجوب، بخصوصه حتى تكون مرادفة، وإنما وضعت لنسبة إرسالية يستفاد من تلك النسبة الإرسالية أو تتضمن تلك النسبة الإرسالية وينتزع منها الوجوب. واضح القضية؟ إذن هي موضوعة للوجوب، لكن ليس الوجوب بخصوصه بما هو أحد أجزاء لنقول النسبة الإرسالية، موضوعة للنسبة الإرسالية والنسبة الإرسالية تتضمن الوجوب. إذن هي موضوعة للوجوب لكن ليست باستقلاليته صيغة الأمر. إذن الآن قلنا تدل على الوجوب لأنها تدل على النسبة الإرسالية. بعض الأمور هي من البديهيات أو واضحة لكن يغفل عنها الإنسان لانشغاله بأمور أخرى لعدم اطلاعها عليها، فهذا الشرح وهذا التحديث هو مجرد التنبيه. الآن عندما أصبح كل منكم قد التفت وانتبه إلى هذه القضية يذهب بها إلى مراجع الدين العظام ممن يدعي المرجعية وحتى ممن يدعي الأصولية، إلا طبعا يوجد استثناءات من كل قاعدة ومن كل عام، ويذهب ويسأل ويتحدث عن النسبة الإرسالية، فماذا ستسمع؟ جرب بنفسك وستجد ما يسر أو ما يغير أو ما يؤسف عليه. وأعتقد أن الوقت قد أدركنا وإن شاء الله هذا الإدراك فيه ثمرة، لأن الموضوع ربما فيه جانب من الدقة ويحتاج إلى البحث المكرر ولو على نحو الإجمال حتى يترسخ في الذهن، ونقرأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة إذا بقينا على قيد الحياة. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. اللهم اغفر لي